أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا بأنه مسألة نقد المتن ليست مسألة جديدة في النظريات المرتبطة بمحاكمة النصوص الروائية، وإنما هي قديمة بقدم النص الروائي، ولهذا نحن نستطيع أن نجد شواهد كثيرة في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنهم عندما كان يعرض عليهم حديث في عصرهم كانوا يحاكمون المتن، يقولون هذا المتن إما لا ينسجم مع النص القرآني، إما لا ينسجم مع الأصل العقلي، إما وإما وإما. وله شواهد كثيرة في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأشرنا إلى شاهد من ذلك وهي الرواية المعتبرة التي قرأناها عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد ذلك انتقلنا قلنا إلى كلمات أعلام الإمامية في مدرسة أهل البيت، وهو أنه هل أن مسألة نظرية نقد المتن كانت معروفة أو غير معروفة. بينا أن الشيخ المفيد بشكل واضح وصريح يقول بأنه لا بد من نقد المتن بغض النظر عن صحيح الروايات أو سقيمها، هذا معناه أن السند له مدخلية بشكل محوري أو ليس له مدخلية. ليس له مدخلية لماذا؟ لأن النصوص الروائية التي وردت عن أئمة أهل البيت قالت كلما جاءكم عنا، هذه كلما جاءكم عنا أعم من أن يكون صحيح السند أو ماذا؟ أو ضعيف السند. ما قال الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام إذا كان السند ضعيفا فاعرضوه على كتاب ربنا، قالوا كلما جاءكم عنا فاعرضوه على كتاب ربنا، وهذا واضح وصريح وأنا لا أحتاج أن أقف عنده هنا أعزائي. الشيخ المفيد أشرنا بالأمس أشار إلى مرجعيتين، مرجعية القرآن ومرجعية ماذا؟ ومرجعية العقل في نقد النصوص الروائية بحسب المتن، لأن العقل والعرض على القرآن لا علاقة له بالسند، وإنما هو مرتبط ماذا؟ بمتن النصوص الروائية. وهذا يكشف لنا لماذا أن الشيخ المفيد كان شديد اللحن وكان شديدا إزاء الشيخ الصدوق، لأنه عندما نقرأ نقده للشيخ الصدوق بذلك الخطاب الحاد المتشدد جدا جدا، نجد أنه يشير إلى أنه لماذا أنه أنقد الشيخ الصدوق، يعني أن القضية ليست مرتبطة بشخص الشيخ الصدوق حتى يقال أنه هذه اللغة، وإن كنت أنا لا أوافق على مثل هذه اللغة التي سنقرأها من الشيخ المفيد إزاء الشيخ الصدوق، ولكن كل همه كان منصرف إلى ماذا؟ منصرف إلى أن المنهج الذي اختاره الشيخ الصدوق منهج لا علاقة له بالمتن لا من قريب ولا من بعيد. والآن عندما نقرأ العبارات سيتضح لكم أن الشيخ المفيد صحيح بعض عباراته مشخصنة، يعني يتكلم عن شخصية الشيخ الصدوق، ولكن الهدف الأصلي هو إسقاط ماذا؟ إسقاط المنهج الذي كان يعتمده الشيخ الصدوق. تعالوا معنا أعزائي إلى تصحيح الاعتقاد. في كتابه تصحيح الاعتقاد، يعني موسوعة الشيخ المفيد تصحيح اعتقاد الإمامية المجلد الخامس صفحة 49 أعزائي. في صفحة 49 قال الشيخ المفيد الذي ذكره الشيخ أبو جعفر في هذا الباب لا يتحصل، ومعانيه تختلف وتتناقض. لماذا؟ لماذا؟ يقول والسبب في ذلك أنه عمل على ظواهر الأحاديث المختلفة ولم يحاكمها ماذا؟ ولم يحاكمها متنا، ولم يكن له مرجعية في محاكمة ماذا؟ نصوص الروايات، وإنما بمجرد أنه جاءت الرواية قال الروايات الشريفة. هاي من يضعون الشريفة بعد أنت تخاف تقول شيء مولانا، مع أنه هذه مو روايات شريفة، كلام النبي والإمام هو ماذا؟ هو الشريف، وإلا هذا حاكٍ عن ماذا؟ حاكٍ عن الشريف، حاكٍ عن السنة، حاكٍ عن المقدس، وليس هو الشريف وماذا؟ وهو السنة وهو المقدس. لا أبدا. نعم بعد إثبات الصدور يأخذ ماذا؟ يأخذ حكم الشريف بالتبع أو بالعرض، وإلا بالذات وماذا؟ هو قول النبي، قول النبي هو الذي هو الواحي لا شيء آخر. ما أدري واضح أعزائي هذا الخلط الذي أنت من أول البحث إلى آخر البحث تجد هو خلط بين ماذا؟ بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. الثبوت نعم، نحن هم نقول أن السنة جزء من الدين، نحن هم نقول أن قول النبي جزء من الشريعة والمعارف، هذا كله صحيح، ولكن ما علاقته بكتاب الكافي؟ ما علاقته بالبخاري؟ ما علاقته؟ هذه حاكية عن تلك الأقوال وتلك الأفعال. ولهذا التفت جيدا، يقول والسبب في ذلك هو أنه عمل على ظواهر الأحاديث المختلفة. التفت جيدا، لماذا فعل ذلك؟ يقول ولم يكن ممن يرى النظر. أحسنتم، يعني أنه يميزها بحسب القواعد العقلية أو لا يميزها؟ لا يميز، فيميز فيتميز بين فيميز بين الحق منها والباطل، ويعمل على ما يوجب الحجة. ومن عول في مذهبه على الأقاويل المختلفة وتقليد الرواة، بمجرد أنه قال فلان قال فلان فهو ما، فإذا المشكلة مع الشيخ الصدوق ما هي؟ مشكلة منهج، وهذا الذي الآن أنتم تجدونه في كثير من منابرنا، في كثير من كلمات علمائنا، في كثير من كتبنا الحديثية، في البحار، قال في البحار، قال في البحار، ثم ماذا؟ جاءت في الروايات الشريفة في الكافي، خذ جاءت في الروايات الشريفة، ثم ماذا عزيز؟ هذه هي المشكلة الأصلية، وهو أنه توجد مرجعية أو لا توجد مرجعية؟ لا توجد، وإذا كانت مرجعية فهي مرجعية سندية، كما فعل أستاذنا السيد الخوي، أنه قال الذي يميز ما هو؟ هو السند. التفت جيدا، قال ومن عول في مذهبه على الأقاويل المختلفة وتقليد الرواة كان حاله في الضعف ما وصفناه. هذا المنهج منهج ما هو؟ منهج ضعيف، ولازمه أنه يقبل المتناقضات ويقبل المختلفات ويقبل خلاف العقيل ويقبل خلاف القرآن ويقبل 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 إلى ما شاء الله. هذا المورد الأول في صفحة 49. المورد الثاني أعزائي، قال في هذا الباب قال الشيخ أبو عبد الله المفيد عول أبو جعفر رحمه الله في هذا الباب على أحاديث الشواذ، لأنه ما عنده خبرة في التمييز، ماذا يفعل؟ فقط في الروايات الشريفة، خلاص انتهت القضية، خلاص بعد ما لا يوجد منهج من آخر، عد آخرها إن شاء الله سيتضح، عد يخرج منه شنو؟ يخرج منه أسهو في الصلاة والإسهاء في الصلاة، ويخرج منه ويخرج منه ويخرج منه، لماذا؟ لأنه هو والروايات، ولا يوجد منشأ آخر. قال على أحاديث شواذ لها وجوه يعرفها العلماء أهل الاختصاص أهل المرجعية العقلية والقرآنية وغيرها يعرفون لها متى صحت وثبت إسنادها ولم يقل فيه قولا محصلا. قول يعتمد عليه لم يقل، لماذا؟ لأنه أهل الاختصاص في هذا المجال أو لا؟ لا، بيني وبين الله جامع للروايات، جامع للروايات، وهذا منهجه. وكان ينبغي له لما لم يكن يعرف للقضاء معنى أن يهمل الكلام فيه. هذا من المورد الثاني، صفحة 54 عزيزي. المورد الثالث أعزائي، قال الشيخ، قال الشيخ هنا بعد شوي شوي بدأ الشيخ المفيد مولانا بعد شنو ها يصعد اللهجة أولا ويشخصن القضية ماذا ثانيا. قال الشيخ أبو عبد الله في النفس والروح على مذهب الحدونة، ولو اقتصر على الأخبار ولم يتعاطى ذكر معانيها. يقول له أنت منهجك منهج ماذا؟ نقل الأخبار، بعد لا تفسر لا تفتي لا تعطي رأي، أنت مو شغلك إعطاء رأي. ولم يتعاطى ذكر معانيها كان له، كان أسلم له من الدخول في باب يضيق عنه سلوكه. يعني منهجه ماذا؟ لا يسعه أن يستطيع أن يقول في هذا رأي، مو من حقه هذا. من قبيل بيني وبين الله ناقل الفتوى ليس ماذا؟ ليس مفتيا. أنت أنقل الروايات ماكو مشكلة، أما أنه ترتب عليها ماذا؟ ها؟ الاعتقادات وتقول هذه عقيدتنا هذه عقيدتنا، بعد هذا من اختصاصك أو ليس من اختصاصك؟ ليس من اختصاصك. هذا هم جانا المورد الثاني الثالث مولانا. المورد الرابع والخامس والسادس في موسوعة الشيخ المفيد النكت الاعتقادية، هناك رسالة بعد هنا كما قلت للأعزة فيما سبق أنه القضية عندما تصل إلى كرامة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة تجد أن البعض بعد يفقد ماذا؟ ها؟ يفقد ذلك الخطاب. إلى الآن كان خطاب متزن. في رسالة له تحت عنوان عدم سهو النبي تأليف الشيخ المفيد، هناك في الصفحة أعزائي 20 عندما ينقلون له أنه الشيخ المفيد قال كذا وكذا، التفت لي جيدا، يقول وأنا مجيبك والله وأنا مجيبك إلى ذلك والموفق، وسألت أعزك الله بطاعته أن أثبت لك ما عندي فيما حكيته عن هذا الرجل. خب هذا أول ماذا؟ أول الغيث قطر ثم ينهمر، أصلا بعد ما يذكر شنو. وهذا الرجل بعد تعرفون هذا لا أقل مو لغة احترام مولانا، لغة ماذا؟ لغة تجاهل. وأبين عن الحق في معناه، اعلم أن الذي حكيت عنه ما حكيت، هذا اللي أنت تقول عنه، مما قد أثبتناه. التفت جيدا هسأل الآن، أولا قد تكلف ما ليس من شأنه فأبدى بذلك عن نقصه في العلم وعجزه. جيد، واضح بعد أنه صاحب اختصاص أو ليس صاحب اختصاص؟ ليس صاحب اختصاص. ولو كان ممن وفق لرشده لما تعرض لما لا يحسنه ولا هو من صناعته ولا يهتدي إلى معرفة طريقه. هنا بعد القضية انتقلت إلى مقام آخر، لكن الهوى مود لصاحبه. هذا بعد اتهام مباشر لمن؟ طبعا مرارا أنا ذكرت سابقا والآن أقول أنا هذه اللغة في البحث العلمي لا أوافقها، أن نذهب إلى النوايا، أنه أنت صاحب هوى أو لست ماذا؟ لست صاحب. أنت مغرض أو لست مغرض. أنت عميل أو لست ماذا؟ أو لست. أنت تريد أن تخرب أو لا؟ نعم المنهج مختلف كاملا، ولكنه لأن القضية مرتبطة بمن؟ بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله يظهر أن الشيخ المفيد بعد لا يريد أن يرحم الشيخ الصدوق في أي ماذا؟ في أي شيء. لكن الهوى مود لصاحبه، نعوذ بالله من سلب التوفيق، ونسأله العصمة من الضلال. إذن هاي فتاوى الضال ومضل ومقارج عن المذهب، تبين شنو مولانا؟ مو جديدة مولانا، موجودة بقدم ماذا؟ بقدم التاريخ. وإلا بإمكان واحد يقول للشيخ المفيد: ومن قال لك أن الذي وصلت إليه هو الحق المطابق للواقع، وما قاله الشيخ الصدوق هو مخالف ماذا؟ للواقع. نعم، أنت من حقك أن تقول هذا ما أعتقده، أما أن تحكم على الآخرين أصحاب هوى وأصحاب ضلال وخارجين من المذهب، هذا منطق بعد ليس منطقا علميا. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني أعزائي في نفس الرسالة صفحة 30 أعزائي، قال: ولا حجة اللهم إلا أن يدعي الوحي في ذلك ويبين إلى هسمو مهم. هذا آخره في صفحة 32. وإن شيعيا، التفت جيدا، وإن شيعيا يعتمد على هذا الحديث في الحكم على النبي بالغلط، يعني ماذا؟ يعني سهى في صلاته. خلي ذهنك فيها، سهى في صلاته، لأنه هذا نحو من الغلط، بغض النظر أنه كان معذور أو لم يكن ماذا؟ لم يكن مناف للعصمة أو ليس مناف للعصمة، هو يعتقد مناف للعصمة. وقول في الحكم على النبي بالغلط والنقص وارتفاع العصمة عنه، يقول: وإن شيعيا من العناد لناقص العقل ضعيف الرأي. إلى هنا ما بمشكلة، أما قريب إلى ذوي الآهات آفات المسقطة عنهم التكليف، بعد مجنون، هذا بعد مو صحيح. ما أدري واضح القضية، ولكن كما قلت لكم الفرق بين الشيخ، وهذا المنطق الذي أنتم تعرفون أني أوافق عليه أو لا أوافق، لا أوافق أن الإنسان ينزل إلى هذا المستوى، كما الآن أنتم مع الأسف الشديد اللي تجدوه في الفتاوى، إخراج الفتاوى، إخراج هذا من الدين، وإخراج هذا من المذهب إلى آخره. هذا المنطق ليس منطقا علميا، هذا منطق العجز، هذا منطق عدم العلم، هذا منطق أنك لا تستطيع أن تجيب على التساؤلات. ولكن الفارق بين الشيخ المفيد والآخرين أن الشيخ المفيد أولا ناقش ماذا؟ علميا، وبين رأيه ومنهجه، وبعد ذلك ماذا؟ اتهمه. ولكن مع الأسف الشديد الآن في عصرنا ماذا؟ مباشرة يبدأ البحث وين؟ في الاتهام، ولا يوجد هناك أي بحث علمي. جيد، هذا هو المورد الأول أعزائي من القدامى. المورد الثاني أو النموذج الثاني، النموذج الثاني السيد الطباطبائي صاحب الميزان. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، هذه الموسوعة القيمة وهي كتاب الميزان، من أقول مقيمة لا يروح ذهنكم يعني المقدسة، ها؟ لا يروح ذهنكم، مرارا ذكرنا لا يوجد عندنا مقدس إلا ماذا؟ إلا القرآن الكريم وما ثبت صدوره من النبي والأئمة عليهم أفضل، وما زاد عن ذلك فهو ماذا؟ فهو رأي اجتهادي قد توافق عليه وقد ماذا؟ وقد تختلف معه. عزيز السيد الطرطبائي يعتقد بأنه أي نص روائي، سأتكلم على النص الروائي، النص القرآني، الجواب نعم نعم، حتى في النص الروائي، حتى في النص القرآني يعتقد أن بعض هذه المرجعيات راجعة. يعني شنو؟ هسا أبين لكم. أولا في النصوص الروائية، إحنا الآن بحثنا وين؟ لأنه بعد ذلك نريد أن نبحث، افتحوا لي قوس، نريد أن نبحث المرأة في النص القرآني، المرأة في النص الروائي، المرأة في كلمات العلماء، المرأة في الثقافة الاجتماعية والعادات. وهسه عند ذلك تجدون كلما ابتعدنا عن النص القرآني كلما زادت الصورة السلبية القاتمة عمن؟ عن المرأة. وهذا عجيب مولانا، عجيب. مو فقط في المرأة، في كثير من الموارد انت بمجرد ان تبتعد عن الدائرة القرآنية تجد بأنه على مستوى النص الروائي، على مستوى كلمات العلماء، على مستوى الواقع الاجتماعي، الرؤية كاملة. عندما تصل إلى المرحلة الرابعة وهي كلمة الواقع الاجتماعي، تجد الواقع الاجتماعي أين والنص القرآني وهذا أين أساسه؟ الفارق ما بين السماء والأرض مولانا، الفارق 180 درجة مولانا، أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. هذا إن شاء الله تعالى مثاله الواضح في حقوق ماذا؟ حقوق المرأة. مثاله الواضح في شخصية المرأة. مثاله الواضح أعزائي الرؤية إلى المرأة. القرآن ماذا يقول عن المرأة؟ الروايات ماذا تقول عن المرأة؟ كلمات العلماء ماذا يقولون عن المرأة؟ يعني فهمهم واجتهاداتهم. الواقع الاجتماعي ماذا يقول عن المرأة؟ عادات وتقاليد وإله. أنا مرارا أتذكر ذاكر للأعزاء قائل أنتوا تعالوا مولانا القضية الإمام الحسين انظروا إليها على مستوى الشعائر، شوف هذا أن الشعائر لها أي أصل قرآني روائي حتى في كلمات العلماء، لها أصل أو ليس لها أصل؟ ها؟ 90% منها لا جذر لها لا في القرآن ولا في الروايات ولا في كلمات ماذا؟ العلماء. أبدا مولانا، لعد من أين نشأت؟ نشأت ممن؟ ها؟ نشأت هذه الخرافات من خلال ماذا؟ من خلال الواقع الاجتماعي، من خلال الواقع الاجتماعي. ما أدري واضح ولا؟ نفس القضية أنتم سوف تجدونها في قضية فقه المرأة، الآن ما أريد أدخل فيه. السيد الطبطبائي في كلماته طبعا لم يعقد بحثا مستقلا، ولكنه هذا مجموع ما استفيد من كلماته. أولا العرض على القرآن، ولو سوف لن ندخل تفصيلا ولا نريد ندخل مبانيه في العرض على القرآن، يعني موافقة القرآن، يعني مخالفة القرآن، الموافقة للقرآن، الموافقة للمعنى لآيات القرآن، لروح القرآن، لمنطق القرآن، هذه كلها أبحاث، ولكنه بنحو الإجمال نقول الأصل الأول أو المرجع الأول العرض على القرآن في فهم النص المتن الروائي. المرجع الثاني العرض على السنة القطعية الصدور. المرجع الثالث العرض على البرهان القطعي العقلي العقلي. المرجع الرابع العرض على الدليل العلمي القطعي، العلم يقول هكذا خلاص. المرجع الخامس العرض على الأصول المستفادة من الكتاب والسنة القطعية. هناك مجموعة من الأصول أنت تستفيدها من هذين المرجعين الأصليين، هذه أيضا تكون لها ماذا؟ مرجعية لنصوص روائية أخرى. المرجع الآخر العرض على الضرورات الدينية باعتقاد من؟ باعتقاد نفس ذلك العالم والمحقق، يعني ما يعتقده السيد الطباطبائي أو ما يعتقده مثلا العلام الحلي أو ما يعتقده الشيخ المفيد. الشيخ المفيد يعتقد أن العصمة ضرورة ماذا؟ عصمة أمة ضرورة مذهبية، ويعرض كل ما خالف العصمة. أما أنت لا تعتبرها ضرورة مذهبية ولك حساب آخر، فإذا لا يروح إلى ذهنك أنه سيدنا لماذا تنفي الضرورات الدينية أو المذهبية. أنا لا أنفي، أنا أقول بأنه هذه اجتهادية، هو يعتقد أنها ضرورة دينية أو ضرورة ماذا؟ ها؟ أو ضرورة مذهبية. القسم أو المرجع الأخير العرض على التاريخ الثابت القطعي. إذا كانت القضية تاريخية فنعرضها على ماذا؟ ليس لا نعرضها على العقل، لا نعرضه على القرآن، لا نعرضه على ماذا؟ على الدليل العلمي، نعرضه على ماذا؟ على القضايا التاريخية الثابتة. والسيد الطباطبائي من أوله إلى آخره أعزى، من أول الميزان إلى آخر الميزان يقف عند هذه المسألة بشكل واضح وصريح. تعالوا معنا بحسب التسلسل أعزائي، المجلد الأول من الميزان، الميزان في تفسير القرآن، هاي الطبعة اللي عندي مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، المجلد الأول صفحة 331 سورة البقرة 142 إلى 151، التفت جيدا. يقول أقول ما يشتمل عليه هذا الخبر، التفت جيدا، ما وهو مؤيد بأخبار أخر. يعني شنو؟ يعني ده يستند إلى ماذا؟ ها؟ يستند إلى الشواهد الروائية جمع القرائن. من تزكية رسول الله، وإلا إذا لم يكن هذا كذلك فهو مدفوع بالضرورة الثابتة من الكتاب والسنة. إذن واحدة من المرجعيات في النص الروائي ما هي؟ ها؟ الضرورة الثابتة من الكتاب والسنة. سيدنا ما هي الضرورات؟ هذه بعد تختلف باختلاف المجتهدين، هذه ليست قائمة جاءتنا من النبي الأكرم أو من أئمة أهل البيت. الضرورات 50 مولانا، الضرورات 20 مولانا، ما كواشة، ما عندنا هيك قائمة إحنا، ما أدري واضح أعزائي. قال وإلا فهو مدفوع بالضرورة الثابتة من الكتاب والسنة. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني المجلد الثاني من الميزان صفحة 438 أعزائي، المجلد الثاني من تفسير الميزان صفحة 438 و39، يقول والروايات على اختلافها في مضامينها، التفت جيدا، مشتركة. سيدنا روايات، إذن مو واحد واثنين، مستفيضة، لعله يحصل منها تواتر ماذا؟ إجمالي. يقول لا قيمة لها. لماذا؟ مشتركة في أنها مخالفة لظاهر القرآن كما تقدم. إذن فتحصل، هل قيمة، هل توجد هناك قيمة أن الرواية واحدة أو عشرة أو مئة إذا خالفت القرآن أو لا قيمة لها؟ ولهذا نحن قلنا مولانا أن الرواية المتواترة، حتى الرواية إذا كانت متواترة كانت مخالفة للقرآن، حجة أو ليست بحجة؟ ليست بحجة. يعني بعبارة أخرى، الآن لو قالوا لنا أن كل الصحابة عدول، وهذا أعرضها على ماذا مولا؟ على القرآن. القرآن يقبل هاي النظرية أو لا يقبل؟ لا يقبل مولانا هذه، خلصت. ولهذا يقول مخالفته لظاهر الكتاب، ثانيا اشتماله، هذا مرجع آخر، اشتماله على جواز تكليف ما لا يطاق. سيدنا ما المشكلة؟ يقول والعقل يقبل أو لا يقبل مولانا هذا، إذن مرجعية ماذا؟ العقل، وهو مما لا يرتاب العقل ماذا؟ ببطلانه. إذن هنا أثبت لنا مرجعية العقل القطعي. المورد الآخر أعزائي في المجلد الثامن صفحة 260 أعزائي، صفحة 260 الميزان في تفسير القرآن، صفحة 260 في ذيل الآيات 138 إلى 154 من سورة الأعراف، والرواية موضوعة. سيدنا بأي دليل تقول مباشرة تحكم على الرواية؟ لعل سندها معتبر في كتاب معتبر لعالم ماذا؟ ها؟ معتبر. قال وما تشمل عليه لا يقبل الانطباق على شيء من مسلمات الأصول المتخذة من الكتاب والسنة. هذه مرجعية. هسه تقول سيدنا تقبل أو لا؟ أقول لا لا لا، أنا مو بصدد أني أقبل أو لا أقبل، أنا بصدد ماذا؟ بيان نظرية نقد المتن وأنها كانت موجودة عند أعلامنا ومنهم السيد الطباطبائي. من مسلمات الأصول المتخذة من الكتاب والسنة. المورد الآخر أعزائي في المجلد الحادي عشر، في المجلد الحادي عشر صفحة 380 أعزائي، هذه عبارته. قال في سورة الرعد 36-42 صفحة 380 والرواية على معارضتها الروايات الكثيرة جدا المأثورة عن النبي وأئمة أهل البيت. إذن المرجعية هنا ماذا؟ ها؟ السنة، السنة هنا، السنة، السنة، التفتوا لي جيدا إلى آخره. المورد الآخر أعزائي المجلد الرابع عشر صفحة 379 أعزائي، صفحة 379 أقول في سورة الحج آية 25-37 أقول أما هذه الرواية التاريخ لا يصدقها. المرجعية هنا لأي شيء؟ ها؟ لأي شيء؟ للتاريخ. للتاريخ لا مخالفة للقرآن ولا مخالفة للعقل ولا مخالفة للروايات، وإنما مخالفة ماذا؟ ها؟ هذه خلوا لي حاشية مولانا، هذه واحدة من الأهم الإشكالات اللي دي يأخذها المستشرق وأعداء القرآن، دي يأخذوها على ماذا؟ على القرآن. يقول ينقل قضايا تاريخية، عندما نذهب إلى التاريخ نجدها صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة. إذن لو كان من عند الله لكانت مخالفة التاريخ، لو موافقة للتاريخ موافقة. إذن نستكشف أنها صدرت ممن؟ من ثقافة عصره، النبي هو الذي ألفها وثقافة عصره كانت هكذا. هذه واحدة من إشكالاتي ها أعدائي، أن هذا النص نص وحياني على الأحوال إلى آخره. هذا مورد أعزائي. المورد الآخر المجلد الخامس عشر أعزائي، المجلد الخامس عشر صفحة 369 الأخبار المروية في قصصه، سورة النمل آية 15 و 44 إلى 44، وخاصة في قصة الهدهد وما يتبعها من أخبار أخباره مع ملكة سبأ، يتضمن أكثرها أمورا غريبة قلما يوجد نظائرها في الأساطير الخرافية. يأباها العقل السليم ويكذبها التاريخ القطعي. ولنا روايات كثيرة في قصة الهدهد وبلقيس، هل تسمعوا على بعض منابر الخرافة مولانا؟ يقول هذه لا تنسجم لا مع العقل السليم ولا مع ماذا؟ ولا مع التاريخ القطعي. التفتوا جيدا، يأباها العقل السليم ويكذبها التاريخ القطعي. سيدنا هذه من أين جاءتنا؟ يقول وأكثرها ما روي عن أمثال كعب ووهب بن منبه. والإسرائيليات مولانا دخلت التراث السني أولا، وبعد ذلك ببركة التراث السني دخلت ماذا؟ ها؟ التراث الشيعي الثاني. وعندما دخلت التراث الشيعي صارت ماذا؟ مقدس مولانا. في الكأف الشريف، وهذا انت متخاف بعد تقول فرشي خلصت، مباشرة يتهمونك انك تضعف الماذا؟ تضعف الأئمة الشيعة، وانت تسكت مولانا. هذا مورد اعزائي. المورد أخي مورد البعد الأعزائي، المجلد السابع عشر أعزائي، المجلد السابع عشر المجلد السابع عشر صفحة 372 سورة حاميم سجدة آية 1-12، يقول فلأنه عد فيها يوم لخلق الجبال، وقد جزم الفحص العلمي بأنها تخلق تدريجا. الرواية تقول أن الله في يوم واحد خلق شنو؟ كل الجبال. والفحص العلمي ماذا يقول؟ أن الجبال مخلوقة في يوم واحد ومخلوقة على التدريج مولانا. إذن مخالفة للبحث العلمي القطعي مولانا، إذن يرمى بها عرض الجدل. خلص ما أدري واضح ولا؟ المورد الأخير أعزائي في المجلد 20 أعزائي، في المجلد 20 من الميزان سورة المزمل آية 1-19، أقول الرواية مرمية، سورة المزمل، الرواية مروية بالوضع. سيدنا لماذا آخر شنو أنت رأيت رؤيا؟ يقول لا، لأن السورة من العتائق النازلة بمكة، وعائشة إنما بنى عليها النبي بالمدينة بعد الهجرة، فإذا تنقل خبر مولانا أنه من بيتي حصل كذا، إذن الرواية صادقة لو كاذب. هسه إما عائشة تكذب على رسول الله، وإما كذبوا على لسان ماذا؟ على لسان عائشة، لأنه تقول بأنه في المعراج خرج ماذا؟ من بيتي وكذا وكذا، وهو بنى بهذا الإسراء حصل أين؟ في مكة، وهذه تزوجها رسول الله في المدينة. إذن الرواية بحسب التاريخ القطعي، الرواية موضوعة وليست موضوعة. هسه إما وضعها على لسان راويها، وإما ماذا؟ أنه وضع على لسانها. النتيجة التي أريد أخرى وقت ما عندي خلي ذهنكم يم. النتيجة التي أريد أن أنتهي إليها. إذن جنابكم تريد تصير مرجع ديني لابد تكون مطلع على القرآن لو مو مطلع, مطلع على التاريخ لو ما مطلع, مطلع على المباني العقلية والفلسفية والمنطقية لو ما مطلع, مطلع على الأبحاث العلمية الحديثة لو ما مطلع, مطلع. وإلا تستطيع أن تميز أن الرواية موضوعة أو غير موضوعة أو لا تستطيع؟ ها؟ سيدنا العد هذا الاجتهاد اللي موجود في الحوزة شنو؟ أقول روح أسألهم بعد أنا ما أدري, هذه بيني وبين الله أنا هذا اجتهادي هذا الذي أعتقده. لا أريد أن أقول أن الآخرين نواياهم كذا ناس أبدا أبدا ما له علاقة. أنا دا أبين ماذا؟ إذن عندما أسأل إذن من لم يقف على هذه المباني فهو مجتهد, ماذا أقول عزوة بنحو القضية الحقيقية ها مو بنحو القضية الخارجية أو الشخصية, أقول مجتهد أو ليس بمجتهد؟ تقول الشيع يقول, أقول روح أسأل الشيع. أنا بالنسبة إلي ماذا؟ هذا مجتهد أو ليس بمجتهد؟ ليس بمجتهد. لماذا؟ لأن القرآن يريد ليتفقه في ماذا؟ في الدين. تقول لي سيدنا أخو هذول فقهاء بالمعنى الفقه الأصغر, أقول الجواب في الفقه الأصغر ما يصير. لماذا؟ لأن الرواية اللي موجودة في الخمس أو عفوا في الزكاة أو في الطهارة أو في النجاسة أو في كذا, هذا لابد أن يعرف علم الخلاف أنه بينه وبين الله هذه الرواية دخلت إلينا منهم أو هي صادرة ممن؟ من أهل البيت. فلا بد أن يقف على علم الخلاف. ولهذا أصر سيد البرجردي أنه من لم يعرف الفقه في عصر الصادق لا يستطيع أن يعرف الروايات الصحيحة من غير الصحيحة في عصر الإمام الصادق. لماذا لا يستطيع؟ لأن الحالة العامة كانت فقه من؟ فقه أئمة أهل البيت لو فقه الآخرين هي الحالة. فإذن الإمام من دي يتكلم نظره الشريف إلى ماذا؟ إلى الروايات, إلى الفقه الموجود في عصره. ولهذا أعزائي إن شاء الله تعالى بعد ذلك أنا هذه أعزائي كتاب قراءات في المنظومة المعرفية للسيد كمال الحيدري, هذه أخيرا طلعت مولانا 5 مجلدات إن شاء الله يهيئوها يعطوها للأعزاء إن شاء الله. هذه المجموعة أنا بيودي أن الأعزاء يكون عندهم ويراجعونها, يعني مو يخلوها في المكتبة. لماذا؟ لأنه في هل 5 مجلدات أعزائي يوجد خلاصة عن كل ما كتب عن تراثنا إلى يومنا هذا. يعني أنت تريد أن تقف على مثلا معرفة الله مجلدين للدكتور طلال حسن, هنا أكو 50 صفحة أو 70 صفحة مولانا عن هذين المجلدين. فإذا أنت بيني وبين الله وجدته يستحق أن يطالع وتذهب وتطالع الكتاب كله. أما تقول له هذا لا يعنيك كثير وأتابع لك بعد. وهكذا كل 120-130 كتاب اللي إلى الآن صادر لنا واللي كاتبي أعزائي حدود إلى 26 شخصية مولانا, يعني 26 كاتب هذولا هؤلاء أول كلهم, يعني مو بقلم واحد هذا أعزائي, كل واحد اللي كاتب الكتاب هو رايح ملخص شنو الكتاب الذي كتبه. هناك أنا عدي عزيزي في البحث في الجلد الأول, أنا بيودي خصوصا الجلد الأول الأعزاء لابد يطالعونه, الجلد الأول لابد أن يطالع من الأول إلى الآخر أعزائي. على سبيل المثال شوفوا تحت عنوان هذا العنوان, التفتوا لي زين أعزائي العنوان هذا, بحوث ومقالات في المشروع الإصلاحي, بحوث ومقالات في المشروع الإصلاحي اللي يبدأ من صفحة 51. في هذا الباب أعزائي لا أقل توجد 10 مقالات تقريبا, شوفوا أعزائي وبأقلام متعددة. ومنها هناك أعزائي اللي يردون يعرفون نظريتنا في ولاية الفقيه حدود, أكو هناك دراسة مولانا حدود ولاية الفقيه والمرجعية الدينية في فكر سيد كمال الحيدري بقلم سلمان عبد الأعلى حدود 100 صفحة أعزائي هناك. هناك أنا عزيزي بيّنت هذه القضية, شروط المرجع الديني العلمية ما هي من حول الإجمال, ولا دروسنا مفصلة التفتوا جيدا. أولا أولا امتلاك رؤية خاصة في التفسير، يعني يوجد عنده منهج. ثانيا الوقوف على المنظومة التفسيرية بالكامل، لأنه لا بد من عرض الرواية على ماذا؟ على كتاب الله. ثالثا المعرفة بالفقه الأكبر العقائد، حتى يعرف ماذا؟ أن هذه عقائد أهل البيت أو عقائد ماذا؟ ها؟ رابعا الوقوف المعارف الخارجية علم الخلاف، المعارف الداخلية تأسيس المباني العقدية، المعرفة بالفقه الأصغر، المعرفة بالفلسفة والعرفان، وإلى المعرفة بالمنابع والمصادر. يستطيع أن يعتمد يا على أي مصدر يعتمد وعلى أي مصدر ماذا لا يعتمد، لابد عنده خبرة في هذا المجال. مو كل شيء وقع بيده يقول وجاء في كذا، لأنه مباشرة الآخر ماذا يفعل؟ ها أنت الآن مدة تقول قال السليم، هو ماذا يقول لك؟ يقول ثبت لي، ثبت العرض ثم انقش. أنت ثبت لي هذا كتاب من؟ هذا كتاب سليم، ما عندي مشكلة لأنه من الأجلاء سليم، ولكن أنا عندي إشكال أن هذا كتاب سليم أو ليس. شلون تناقش تفسير الإمام العسكري؟ هيش يوم يسوي أنت متخاف بعد. بابا بيني وبين الله، أنت ثبت هذا التفسير العسكري، أنا شنو؟ أنا أقبله وأضعه على عيني وعلى رأسي، ولكن هذا ما ثابت لي أنه شنو تفسير العسكري، هذا ما ثابت لي أنه تفسير القمي، هذا ما ثابت لي أنه تفسير فلان وفلان، ما ثابت لي. فالبحث كبروي لو صغروي أعزائي؟ البحث صغروي. أخي لماذا لا تلتفتون؟ وين المشكلة؟ معرفة المنابع والمصادر. هسه الآن هذا ما أعتقده في الشروط العلمية لماذا؟ للمجتهد الديني. التفت جيدا، تعالوا إلى أستاذنا السيد الخوي، انظروا ماذا يقول، ما هي شرائط المجتهد ماذا؟ الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول والعمدة في صفحة 25 من كتاب الاجتهاد مولانا، والعمدة فيما يتوقف عليه الاجتهاد ما يلي: أولا معرفة اللغة العربية وقواعدها. يعني شنو؟ والنتيجة تتبع أخص المقدمات. لو أخص المقدمات يعني معرفة ما قاله السيبويه والفراهيدي حتى تصير شنو؟ مولانا هو منو قال بأنه السيبويه والفراهيدي شنو؟ ها؟ شنو هو من أئمة المعصومين مولانا؟ هذا أول إشكال. سيدنا هذا من يقول هذا القواعد في اللغة العربية شنو؟ يعني الآن لو جلس أحد عالم أمامك قالت تقول بابا معرفة قواعد اللغة، قواعد اللغة منو أسس؟ الأئمة؟ ها؟ لو سيبويه ومن جاء بعده ياهو منين؟ حجيتهم منين؟ هسه أترك علمان فقط. الأول علم الأصول، والأخباريين يقولون علم الأصول شيعي لو سني مولانا ناصبي ياهو منهم. ها؟ الثاني علم الرجال، الأخباريين شي يقولون مولانا؟ ها؟ كلاهما علماني، ها؟ سنيان. تمام سيدنا. وبعد لكي يصير مجتهد ويصير أعلم في الأمة، يقول والمتحصل أن علم الرجال من أهم ما يتوقف عليه رحى الاستنباط، وأما غير ما ذكرناه من العلوم فهو فضل. أنا أقول يعني لغو لا توقف للاجتهاد عليه. فإذا بعد حق بعض مراجعنا المعاصرين في النجف من يقرأ الآية يقرأها غلط مولانا، لو مو حقه حقا لو مو حقا، ها حقا ليش؟ لأنه أساسا مو ضمن دراسة القرآن، هذا مال ثواب يوم بشهر رمضان يختم ثلاث ختمات مولانا. هسه ما أدري بيني وبين الله يختمه صحيح لو لا، لأنه من دي يقرأ الآية دي يقرأها غلط مولانا. وروحوا اليوم على المواقع وشوفوهن مولانا، وجديدة مو قديمة، أما أنا حتى تقولوا لي بيني وبين الله كذا، هذا الله يعلم من زمان
ما أريد أجيب بعض أسماء أساتذتنا مولانا، والله العظيم بحثت وكنا جالسين في الدرس، رتب البحث، كمل البحث، نزل من المنبر في مسجد الخضراء مولانا، ولا تقولون أنا سيد الخوي، لا مو سيد الخوي مولانا، عرفت، نزل من المنبر، قلت له سيدنا مولانا هاي الآية اللي قرأتها ورتبت عليها هاي الأحكام في كتاب المكاسب، الآية بهالصيغة مو بهالصيغة، قال عجيب، قلت بلي والله الآية مو هالشكل هالشكل، وهو صار للساعة دي يرتب عليها شنو حكم شرعي، والواقع والعرف ببابك. الآن ادخل وشوف انت شقد اهتمام. ولهذا السيد الإمام قدس الله نفسه هاي الجملة المعروفة عنه قال أنه مما يوسف له في حوزاتنا العلمية أن الإنسان يكون مجتهدا ولا يعرف من القرآن شيئا. هذا هو المنهج الأخباري، وهذا أمامك، هذا أصولي بعد، السيد الخوي أصولي لأخباري مولانا، إمام الأصولي يقول، أعيد كل جملة، وأما غير ما ذكرناه من العلوم فهو فضل. يعني شنو يعني شنو عزيز؟ فضلون يعني شنو؟ يعني لغوون، لغوون، لأنه عمرك لا تضيع في هذا، تضيع للعمر هذا. يعني علوم القرآن ما هو؟ تضيع للعمر. معرفة القواعد الفلسفية ما هو؟ تضيع للعمر. معرفة القواعد المنطقية ما هو؟ تضيع للعمر. هاي قبالك. وأما علم المنطق فلا توقف للاجتهاد عليه أصلا. عجيب يا بابا، انتم من اول الاصول الى اخر الاصول، لو شكل اول لو شكل ثاني لو شكل اكو عندكم شنو اخر، ايش كيف لا يمكن، كيف يمكنك ان تدخل في علم الاصول وانت لا تعرف شرائط الشكل الاول او الشكل الثاني، والا تقع في 70 مغالطة وانت تشعر او لا تشعر. تقول السيد ليش هيك يحتد على المناهج الحوزة، وهذه مولانا ها؟ وأما علم الأصول علم المنطق فلا توقف للاجتهاد عليه، يقول لأن هذا العلم يعرفه كل عاقل حتى الصبية. بس كان باقي يقول حتى البهائم مولان، ها بايزة وتدرق. ومن أول علم الأصول أنت تدخل تقرأ صاحب الكفاية، تدخل قاعدة الواحد إلى شنو؟ أنا ما أدري كيف أنه لا يتوقف على علم الأصول، أقول لا على علم المنطق، على الفلسفة، على إله. عرفان شنو؟ رغم أنوف الحوزة العرفان لابد أن يعرفه العالم وإلا ليس بمجتهد. لماذا؟ لأن مباني صدر المتألهين داخلة في عمق المباني العقائدية والأصولية والفقهية عندنا. ومباني ملة صدرة جذورها في كلمات من؟ ها؟ في كلمات ابن عربي، اللي بعض العوام منهم يقول ابن العربي، ما يميز بين ابن عربي وابن العربي، ما يدري بابا ابن عربي غير شنو؟ غير ابن العربي. إذن أعزائي، هذا ما أعتقده في المنهج الاستنباط. يقول لي سيدنا هذه تضيق دائرة الاجتهاد، يقول ومن قال لك أنه لابد أي واحد يجي من الشارع يصير لي شنو؟ يصير مجتهد في الدين، منو قال هذا المعنى؟ والآن ماكو دعوات، اطمئنوا دعوات أكو هم في العالم السني هم في العالم الشيعي، أنه بابا في النتيجة لابد أن نعرف من يحق له أن يفتي، وإلا هذه الحركات اللي الآن دا تقتل الناس بلا عدد، على أساس؟ على هاي الفتوى، على هذن، على هاي الأصول. ويكفر بعضنا بعضا الآن في الواقع الشيعي، على أساس؟ على أساس الروايات. وإلا أتحدى واحد منهم أنه يستدل بالقرآن لتكفير من؟ لتكفير الآخر. إذن أعزائنا، إلى هنا اتضح لنا، التفتوا الجيدة، إلى هنا اتضح لنا بأنه أساسا الأعز هماتين اللي يريدون راجعون هذا البحث حتى أنطيهم مصدر جيد، ولكنه لمن أهل مطالعة فارس يا أعزاء، ولا هذا ما أدري مترجم، أستبعد مترجم الكتاب، هذا الكتاب من الكتب القيمة أعزائي،
علامية طباطبائي وحديث. نظريات السيد الطباطبائي وين؟ في الحديث. روى الشناسية نقد وفهم حديث أزديدقاها علامية طباطبائي در الميزان شادي نفيسي مولانا. والكتاب يقع مولانا في بالضبط مولانا في 550 صفحة مولانا. والحق والإنصاف كتاب قيم دقيق فيه تتبع. ومن أهم خصائص الكتاب هو أنه قبل أن تنقل رأي السيد الطبطبائي ماذا؟ ها؟ تنقل آراء العلماء الآخرين. تقول آخرين هكذا قالوا ثم نظرية الطبطبائي هكذا، آخرين هكذا قالوا ثم نظرية الطبطبائي. هذا تمام الكلام في نظرية نقد المتن في في كلماتي أو في التراث الشيعي. غدا إن شاء الله تعالى سنقف عند هذه النظرية في التراث ماذا؟ في التراث السني. والحمد لله رب العالمين.